الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، أي المكان المنهبط من الأرض لقضاء حاجته، أو المكان الذي تقضى فيه الحاجات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يستتر بحائش نخل لأنه أستر. قال: فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار للاستنجاء بها، فوجدت حجرين لعله في منطقة رملية أو منطقة طينية، ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري. زاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها، وهي زيادة فيها كلام. قال: ساق المصنف الحديث لبيان بعض آداب الاستنجاء، ومنها أن الاستنجاء يكون بثلاث أحجار، ومنها أنه لا يستنجى بالروث والعظم. قوله: هذا ركس، قال بعضهم معناها نجس، وقال غيره وقيل غير ذلك، والذي يظهر أنها ليست بنجس، وإنما هي من المستقذرات، إلا إذا كانت من روث الإنسان، فإن روث الإنسان إذا أصابته الرطوبة كان نجسا حتى وإن لحقه اليباس قبل ذلك. وأما حكم الاستنجاء بثلاثة أحجار، قال الصنعاني: وهذه الثلاثة لأحد السبيلين، ويشترط الآخر ثلاثة أيضا، فتكون ستة لحديث ورد بذلك في مسند أحمد على أن في النفس من إثبات ستة أحجار شيئا، يعني الذي ورد أنه يستنجي بثلاثة أحجار، فإن لم يجد ثلاثة أحجار وكانت الحجارة التي أوتي بها واسعة لا بأس أن يستنجي بالحجر مرتين، وإن لم يجد الحجارة يغني عنه المناديل ونحو ذلك، وأطهره وأطيبه الماء. ولو زال النجاسة بواحد أو بأكثر أجزائه، لكن الأولى استخدام الثلاثة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روثة، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. ساق المصنف الحديث بيان النهي عن الاستنجاء بالروث. وأما قوله إنهما لا يطهران فهي رواية ضعيفة من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب سلمة بن رجاء، وكلاهما ضعيف. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني وصوب الإرسال، وكان قد خرجه شيخنا مقبل في الصحيح المسند، ولكن فيه علة وله شواهد يشهد له حديث ابن عباس في الصحيحين. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد، ولا يلزم من صحة الإسناد ثبوت المتن بذلك السند. ساق المصنف الحديث بيان وجوب التنزه من البول. والتنزه في هذا الباب يكون على حالين: الأول التنزه أن يصيبه البول برجوعه إلى قدمه أو إلى ثوبه أو نحو ذلك. الثاني التنزه عن أعين الناظرين، لما في الحديث كان لا يتنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، حملها بعض أهل العلم على المعنيين. قال: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. الأولى زمعة بن صالح في سنده ضعيف، وشيخه محمد بن عبد الرحمن المدلجي مجهول. ومع ذلك ذكر أهل العلم أن هذه القعدة لقضاء الحاجة أسهل في خروج ما في البطن. ساق المصنف الحديث لبيان كيفية القعود عند قضاء الحاجة، والحديث ضعيف كما ترى، لكن يذكر الأطباء أنه من أسباب التخلص مما في البطن، وذلك أن مجرى خروج الغائط يكون مستقيما. ولذلك قال بعضهم لسلمان الفارسي: علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة، يعني طريقة الاستنجاء ونحو ذلك. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينثر. ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف، في استمع بن صالح وعيسى وأبوه مجهولان. ومع ذلك قد أنكر حتى الأطباء مثل هذه الفعلة، يقولون بأن الذكر مثل الضرع، الضرع مهما عملت فيه المرأة هكذا يخرج لبن، وهكذا الإنسان إذا لم يعني ينتبه من هذا الباب ربما يبقى ناظرا وراء قطرة، ثم ناظرا وراء قطرة، ويبقى حائرا بين الوسوسة والقيام. ساق المصنف الحديث لبيان ضعف الفعل وعدم مشروعيته لما يجر إليه من الوسوسة والأضرار، والانتثار يكون في حق الرجل ولا يتأتى في حق المرأة، إلا أنه قيل بأن المرأة تبقى قليلا لخروج ما يتعلق. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللحفان: ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول، وهي 10 أشياء: السلت والنتر والنحنحة والمشي والقفز والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابة والدرجة، يعني تسلط عليهم الشيطان. نعوذ بالله، إذا دخل على الإنسان في باب الوسوسة في الطهارة آذاه. قال شيخ الإسلام: وذلك كله وساوس وبدعة. قال: فراجعته في السلت والنتر فلم يره، وقال: لم يصح الحديث. وقال: البول كاللبن في الضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: سهل أهل قباء فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، يعني قال لهم: إن الله قد أحسن عليكم في الثناء، فماذا تفعلون؟ قالوا: نتبع الحجارة الماء، نستنجي بالحجارة أولا لإزالة العين، ثم نستنجي بالماء لإزالة الأثر. ولكن هذا الحديث لا يثبت، والثابت أنهم كانوا يستنجون بالماء، حديث عائشة وغيرها. أما الجمع بين الحجارة والماء فلا يثبت، من رواية محمد بن عبد العزيز وهو ضعيف، وهكذا عبد الله بن شبيب ضعيف. قال: وأصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة، يعني له شواهد. ساق المصنف الحديث لبيان الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء، وحديث الباب ضعيف من حيث ثبوت الجمع بين الحجارة والماء، سنده عبد الله بن شبيب وهو محمد بن عبد العزيز. عمر الزهري ضعيف، وأما من حيث استخدام الماء فهو في السنن. عن عائشة رضي الله عنها: أمرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. والجمع بينهما جائز، لأن الحجارة تذهب عين النجاسة ويقلل ويخفف من تلوث باليدين بالغائط عند الاستنجاء بالماء، والماء ينقي والله أعلم. وقد استنجى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء واستنجى بالحجارة، خلافا لمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنجي بالماء. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. الحمد لله رب العالمين.